أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب مختصر المعاني أو ما يعرف بالشرح المختصر، واحد من كتب التفتازاني الكثيرة القيمة، وليس مبالغة إن قلنا إن كتب الرجل كلها قيمة. هذا الكتاب هو شرح لكتاب ألفه الخطيب القزويني واسمه تلخيص المفتاح. فكتاب المختصر هو من جملة شروح كتاب التلخيص. عندما يقال شروح التلخيص وهي كثيرة، فهي شروح لكتاب الخطيب القزويني الذي هو تلخيص المفتاح. وتلخيص المفتاح بدوره ناظر إلى كتاب آخر ألفه السكاكي المعروف، واسم الكتاب مفتاح العلوم. وفي هذا الكتاب ضمن السكاكي جملة من العلوم، فذكر أو تعرض لثلاثة علوم رئيسية، هي النحو والمعاني والبيان. هذا كان غرض السكاكي أن يتحدث عن هذه العلوم الثلاثة فحسب. ثم لما رأى أن النحو جره إلى الصرف والاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير، طبعا وهذه العلوم الآن مدرجة في داخل الصرف، تعرض لهذه العلوم أيضا. فالنحو أدى إلى أن ينجر البحث في مفتاح العلوم إلى هذه الفنون الثلاثة أيضا، فذكر في هذا الكتاب. ثم لما تعرض للمعاني وجد أن فهم المعاني على حقيقتها بالنظرة التي هو يريدها تتوقف على المنطق، فأيضا خاض في علم المنطق وعقد فصلا في كتابه لهذا الفن، فجره المعاني أيضا إلى علم آخر. ثم عندما تعرض للبيان وللبديع وجد أن الذي يتصدى للبيان والبديع يتصدى أيضا أو عليه أن يتصدى أيضا لعلم العروض ولعلم القوافي ولصناعة الشعر، فكان أن أدى ذلك بدوره إلى أن ينجر البحث إلى هذه العلوم أيضا. فباختياره أو لا باختياره هذا الكتاب اشتمل على جملة كبيرة من العلوم التي تدرس ضمن مقدمات ضمن مرحلة المقدمات في الحوزة العلمية، وإن كان في جعلها أو في جعل كثير منها من جملة المقدمات والاقتصار بها على هذه المرحلة ظلم لها. الآن النحو مثلا يستطيع الإنسان أن يدرسه بشكل سطحي مبسط يتلائم مع طالب الحلقة الأولى أو أقل، ويستطيع أن يتعمق فيه تماما كما يتعمق في سائر العلوم، لكن هذا واقعا ظلم على هذه العلوم، وهذا جرى الكثير من الخسائر على مستوى هذه العلوم لطلبة الحوزة الدينية على الأقل. أنه يعتبر الطالب، أي واحد منا يعتبر أن المطمع الأعلى لديه هو أن ينتهي من هذه الكتب وينتقل عنها إلى كتب أخرى. على كل حال، فإذا أصل هذه الشجرة كتاب مفتاح العلوم. جاء الخطيب القزويني فأخذ القسم الثالثة من مفتاح العلوم الذي هو ما يتعلق بالمعاني والبيان، فلخصه، وجده كما يقول هو في المقدمة، وجده غير خال من الحشو والإطناب والتعقيد والتطويل، فأراد تحريره من هذه المشكلات والعوائق، فلخصه فيما يعرف بتلخيص المفتاح. ولأن التلخيص هذا كان كتابا مضبوطا موجزا في إيجاز غير مخل، لذلك كان محط أنظار العلماء على مر العصور، فلذلك شكل، يعني لذلك جعل محورا تدور عليه شروحاتهم وأبحاثهم وتحقيقاتهم. ومن جملة الشروح ومن أهمها ما كتبه السعد التفتازي. وجدير بالذكر أن السعد التفتازاني لم يشرح التلخيص مرة واحدة، بل ولا مرتين، فإنه شرحه 3 مرات، فلديه المختصر ولديه المطول ولديه الأطول. فالرجل إذن عاش طيلة عمره مع الخطيب القزويني وتلخيص مفتاحه. على كل حال، وينبغي أن ننتبه هنا قبل الشروع في أي مطلب أو مقدمة من هذا الكتاب، أن الذي يفترض به أو يرى من نفسه أنه يريد أن يدرس هذا الكتاب عليه أن يوطن نفسه على الالتزام بجميع ما في هذا الكتاب، غثه وسمينه. بعبارة ثانية، الذي يرى من نفسه أنه يريد أن يأخذ صناعة البلاغة وقواعد البلاغة من مثل هذا الكتاب، فهذا الكتاب للأسف الشديد يخذله، وإنما يدرس المختصر لما فيه من نكات وتحقيقات وتدقيقات. أما الذي يريد أن يدرس البلاغة ليصبح بليغا في كلامه فلا يفيده المختصر. هذا نظير ما ذكرناه في علم النحو، أنه فرق، هناك هدفان، تارة تريد أن تصبح نحويا وتارة تريد أن تصبح متعلما للمسائل الابتدائية في النحو حتى لا تخطئ فيها أثناء الكلام. وكتب كالألفية وشروحاتها أو كالقطر وشروحه وما إلى ذلك، هذه لا تجعل الإنسان قادرا على أن يتكلم وعلى أن يطبق ويراعي القواعد بشكل صحيح، هذه لا تفيده، بل قلنا إنها تضيع الهدف عليه. وإنما هذه الكتب غرضها أن تجعل من الإنسان قادرا على التفكير كنحويا، على طبخ المسألة النحوية، وكذلك الحال في مثل المختصر. المختصر جيء به ليجعلك بلاغيا لا بليغا. البليغ هو الذي يراعي مقتضى الحال في كلامه ويستخدم المحسنات البديعية واللفظية ويتحرز عن التعقيد المعنوي، هذا عمليا. الناحية العملية لا تتكفل بها الكتب، ما هو مسطور في الكتب إنما هو النظريات، أما الأمور العملية فهذا خارج عن قدرة الكتب. الكتب تصل إلى المسألة العملية تقول لك أنا أعتذر، أنا وظيفتي أن أعطيك الأساس وأن تنطلق، فمن دون الجهد الشخصي والتطبيق لا يحصل الإنسان على تطبيق صحيح لقواعد البلاغة أو النحو أو المنطق أو إلى آخره. إذن هذا الكتاب بكل علله، بكل آفاته، بكل تدقيقاته وصعوباته، من يريد أن يدرسه عليه أن يتصدى لها وأن يتعرض لها. ومن يتعرض بهذه النفسية، لماذا نقول هكذا؟ أنه يوجد طلاب يعني من الأول هو مواطن نفسه أنه يريد الآن أن يأخذ بلاغة القرآن الكريم مثلا من مثل المختصر، فهذا عندما يجد أن التفتازان خاض في علم المنطق أو خاض في بحث أصولي أو خاض في أي مطلب آخر، هذا يجد أنه يبتعد عن الهدف الذي هو وضعه لنفسه. فحتى نكون على راحة في دراسة هذا الكتاب، علينا أن نضع نصب أعيننا الهدف الذي يتلائم مع هذا الكتاب، وهو الذي أنا باعتقادي هو الذي لأجله دون التفتزان هذا الكتاب. المختصر مثل المختصر هو كتاب يمكن عده بحق كتابا مفتاحيا لجميع العلوم الحوزوية التي نتعرض لها، والذي يقرأ الكفاية مثلا فضلا عن الكتب القديمة كالفصول الغروية والقوانين للميرزا القمي وكتب أقدم من ذلك ككتب العلامة الحلي في الأصول أو الشيخ البهائي أو كتاب المعالم، يجد أن كثيرا من مباحث الألفاظ التي يقضي الطالب عمره فيها موجود تعليق بشأنها في المختصر أو حل لها في المختصر أو إشكال عليها في المختصر وهكذا. فهذه هي الغاية التي ينبغي أن يدرس المختصر لأجلها. أما إذا شخص ليس مستعدا لهذه الغاية فمن الأفضل له أن يعرض ويطوي صفحا عن هذا الكتاب. فهذا الكتاب هذه بضاعته، هذه هي البضاعة التي يقدمها ويطرحها، وغير ذلك لا يوجد عنده. وإلا إذا يريد الإنسان أن يدرس علم البلاغة قلنا لا يجده في كتاب، لكن على فرض وجده في كتاب فمثل البلاغة الواضحة يكون أفضل من هذا، لما فيه من تمرينات ولما فيه من سهولة في العبارة وما إلى ذلك. أما المختصر فلا يفيد شيئا فيه، طبعا وسيتحدث عن البلاغة لكن كثرة الاستطرادات التي فيه وكثرة التعرض للمطالب الجانبية بالنسبة للبلاغة هو ما جعل المختصر غير قادر على أن يوصل إلى المطلب البلاغي بشكل سريع. على كل حال هذا الآن هذه بضاعة المختصر معروضة في الكتب أمامه. لا نبدأ من الديباجة وإنما نبدأ من حيث يتعارف البدء من قوله مقدمة. وإذا يوجد في كتاب أحدكم كما هو موجود عندي المقدمة يعني مع آل فهذا خطأ، بل هذا خطأ تحقيقي شنيع، لأنه الآن بعد قليل تفتزاني نفسه يذكر أنه يعني يذكر شيئا من هذا القدر. بما أن هذا الكتاب شرح لتلخيص المفتاح فمن الطبيعي جدا أن يكون ناظرا إلى كلام الخطيب القزويني، وطريقة الشرح فيه طريقة الشرح المزجي التي تقحم عبارات الكتاب الأصلي وتمزجه بالشرح. كلمة مقدمة هي من الخطيب القزويني، كلمة مقدمة هي من الخطيب القزويني، أول كلمة في المباحث التي ذكرها الخطيب القزويني. المصنف في بعض الأحيان هذا ينبغي أن نلتفت له يعبر عن التلخيص عن تلخيص المفتاح بكلمة المختصر، ومنه قوله الآن رتب المختصر على ثلاثة فنون. فالمختصر مقصوده كتاب الخطيب القزويني. هناك عدة مسائل يتعرض لها المصنف هنا. من جملة هذه المسائل أنه كيف رتب الخطيب القزويني كتابه؟ في بادئ الأمر قد يبدو هذا السؤال سخيفا أن الإجابة عنه لا تتطلب جهدا نظريا وعلميا، وإنما تتطلب بتعبير الشيخ المظفر عملية غير عقلية، أنه خذ الكتاب، كتاب الخطيب القزويني، افتحه، انظر إلى الفهرس على الأقل، تعرف كيف رتب الخطيب القزويني هذا الكتاب. إذن هذا يعني أن المقصود من هذا السؤال الذي سألناه شيء آخر، ليس مقصودنا أنه نريد أن ننظر كيف رتب الخطيب القزويني البحث وانتهى الأمر، وإنما هناك نكتة علمية فنية يفترض أن تكون كامنة وراء هذا السؤال. هذا إذا أردنا أن نحسن الظن بمن هم كالتفتزة. إذن المقصود من السؤال شيء آخر، وقد وجد في الجواب، الآن يتضح المقصود عندما نعرض البحث، وقد وجد في مقام الجواب عن هذا السؤال إجابتان. الإجابة الأولى أن الخطيب القزويني رتب كتابه على مقدمة وفنون ثلاثة: المعاني، البيان، البديع، وخاتمة. وهذا القول عند التفتازاني وهم، والقول الصحيح عنده، ولا نذكر لماذا، القول الصحيح عند التفتازاني أن الخطيب القزويني رتب هذا البحث على مقدمة وفنون ثلاثة وانتهى، فلا يوجد خاتمة. فنحتاج إلى بيان نكتتين حتى نفهم المطلب. أنه النكتة الأولى، أين ذهبت خطبة الكتاب؟ هذا السؤال يوجه إلى الإجابتين معا، لأن شيئا من الإجابتين لم يذكر الخطبة في ضمن ما رتبه القزويني. فأين ذهبت خطبة الكتاب؟ والنكتة الثانية أنه أين طارت الخاتمة في جواب التفتازاني ولما؟ نشوف الآن بدأت تظهر ملامح هذا البحث، وأن هناك نكات صناعية وفنية لها ربط بالمباحث العلمية يتعرض لها. أما الخطبة فيظهر الجواب عن فقدانها بمجرد الالتفات إليها. ما هو الذي يذكر في الخطبة أصلا؟ افتتاح للكلام بالبسملة والثناء على الله وحمده، يعني الحمد لله، والصلاة على النبي وآله. وربما التعرض لمآثر السلف الصالح والإشارة إلى فساد العلم في زمن الكاتب، وهذه العادة في خطب الكتب، وربما في كثير من الكتب ولا سيما القديمة حتى كتب علمائنا موجود فيها هكذا إهداء الكتاب إلى شخصية سلطانية عادة ما تكون من السلاطين. وهذه الخطبة متى يضعها المؤلف عادة؟ هي بحسب الترتيب موجودة في أول الكتاب، لكن العادة المقطوع بها أن المصنف بعد فراغه من تصنيف ما صنفه يأتي ويضع خطبة لهذا الكتاب. فليست، لماذا نقول أنه نقطع بأنه كتبها آخرا؟ يعني هذا هو العادة، هذا هو الديدن، أنه ترى يقول بدأ الشروع بهذا الكتاب في التاريخ الفلاني، وتم الفراغ منه في التاريخ الفلاني، ومثلا وكتبته لفلان وفلان، وهذا الكتاب خال من الإطناب ومن الكذا، ف فيذكر مواصفات ما كتبه. إذن لولا أنه كان قد كتبه سابقا من أين له أن يرجم بالغيب ويقول هكذا؟ وعلى كل حال فهذا ليس بذي أثر الآن، سواء كان كتبه أولا أو آخرا، فإن الخطبة ليست مقصودا لا أصليا ولا تبعيا حتى للكاتب، وإن هي عادة بين المؤلفين ولا سيما الإسلاميون منهم، أنه لابد عند القيام بأي فعل من الأفعال من الافتتاح بالبسملة والحمدلة والثناء على الله والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، فهي إذن خارجة عن الكتاب حتما. فبعد السؤال عنها منتفي. المهم هو أن نعرف أين ذهبت الخاتمة، لأن ذهاب الخاتمة هو الذي على أساسه أو هو الفرق الجوهري بين الإجابة التي تبناها التفتازاني وبين الإجابة الأولى التي ذكرناها. الفرق بين الإجابتين ما هو؟ أنه واحد يذكر الخاتمة من ضمن ما رتب المختصر عليه وواحد لا يذكرها. فلماذا لم تذكرها أيها التفتازاني؟ يقول التفتازاني الآن هذا الكتاب لمن؟ تلخيص المفتاح لمن؟ للخطيب القزويني. فإذا أردت أن تعرف كيف رتب الرجل الكتاب فارجع إلى آرائه. الخطيب القزويني لديه كتاب آخر اسمه الإيضاح في علوم البلاغة، وإن رجعنا إلى الإيضاح في علوم البلاغة وهو كتاب ليس ملخصا وليس شرحا للتلخيص، هو في عرض تلخيص المفتاح وبمثابة الشرح له عليكم السلام، هو في عرضه مستقل عنه، لكن بما أن الكاتب واحد فتفهم آراء الرجلين، يعني تفهم آراء الرجل من كتابيه، وما أجمله في التلخيص قد يكون أوضحه في الإيضاح كما يظهر من الاسم، من اسم كل من الكتابين. وهناك الخطيب القزويني ذكر خاتمة، لكنه لم يجعلها خاتمة للكتاب ولمباحث البلاغة ككل حتى تكون في عرض المقدمة والفنون الثلاثة، وإنما جعل هذه المقدمة جزءا من الفن الثالث الذي هو البديع. ويدلك على ذلك أكثر أن الذي يتعرض له في هذه الخاتمة هو عن السرقات الشعرية وبعض المحسنات اللفظية، ويذكر هناك صراحة أن هذه الخاتمة ألحقها علماء البلاغة بالفن الثالث بالبديع بعد تحريرهم أصوله وجمعهم مسائله، فإذا هي ملحقة إلحاقا بعلم البديع، فيكون العلماء قد ختموا الدراسة في البديع بهذه الخاتمة، لا أنهم ختموا البلاغة ككل بجملة علومها بهذه الخاتمة. فإذا هذه خاتمة لا تصلح لأن تكون خاتمة كتاب، وإنما هي تصلح فقط لأن تكون خاتمة للفن الثالث، وما يكون خاتمة للفن الثالث يكون ملحقا به تبعا له جزءا منه. وبالتالي فإذا أردنا أن نذكر العناوين في عرض بعضها فلا نجد إلا المقدمة وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، أما أن تذكر تلك على اعترافنا بأنها ملحقة في عرض البديع فهذا فيه من البخس بحق البديع الشيء الكثير، لأنك لماذا أتيت بها؟ حتى تختم كلامك في البديع، ألحقتها إلحاقا بالبديع لأنه لا مكان آخر للبحث عنها. هذا هو السر ببساطة، أنه لم يبحث عن ما بحث في الخاتمة في أي علم آخر، فبما أننا نبحث عن البديع والبديع فيه جانب من التحسين والتزيين والتنميق اللفظي، فقلنا تعال هذه المباحث لئلا تبقى طائرة في الهواء تعال نلحقها بفن البديع. هذا هو العلة من إلحاقها، وهذه هي ماهية مسائلها. إذن هذا كله مضافا إلى تصريح الرجل في كتابه الآخر الإيضاح شاهد صريح قطعي أنه عندما قال خاتمة هنا ينبغي أن نصغر خط العنوان قليلا حتى لا يكون في عرض البديع والبيان والمعاني والمقدمة. فلذلك جعل الخاتمة من العناوين الرئيسية للكتاب وهم. طبعا الآن هذا البيان الإجمالي، يعني هذا المطلب متى يتضح؟ وهو ابن تفتزان يقول كما سنبينه، فمحل البيان له ليس هنا، لأنه بعد لا لحد الآن لم نعرف ماذا يوجد في داخل هذه الخاتمة، ما هي حقيقة البديع، يعني بعد لم نعرف المطالب. هذا كله عندما نأخذ نظرة إجمالية عن المطالب ونصل إلى محله، هناك يكون البيان التفصيلي إن شاء الله تعالى. فإذا مقدمة وثلاثة فنون، هذه هي المسألة الأولى. بقي هنا نكتة واحدة لفظية، أنه رتب المختصر على مقدمة. الفعل رتب لا شك ولا ريب في أنه متعد وليس بلازم، والدليل أن المختصر هنا مفعول به لرتبة، إلا أن القدر المتيقن أيضا أنه متعد لواحد، وأنه في سائر الاستعمالات وفي استعمالاته المتعارفة له لا يتعدى إلا لواحد، ولا يتعدى لثان لا بنفسه ولا بحرف الجر، إلا أن التفتزاني هنا عداه بعلى. تقول رتبت مثلا رتبت الخزانة وانتهى، فلا نجد مفعولا ثانيا لا بالواسطة ولا مباشرة. فلماذا عدي هنا بعلى؟ ذكر جملة من المحشين أن الترتيب هنا مضافا إلى أنه يحمل المعنى المتعارف للترتيب، فهو أيضا قد حمل معنى ثانيا فيما يعبر عنه بظاهرة التضمين، أن نأتي بكلمة نحملها معنى كلمة أخرى ونعاملها كما كنا نعامل تلك الكلمة الأخرى صاحبة المعنى الجديد. والتضمين كما يأتي إن شاء الله منه نحوي ومنه بياني. الآن لا نخوض كثيرا، فرتبا حملت معنى الترتيب وحملناها ضمناها معنى اشتمل واشتمل، وهذا هو. الآن نحن لا نأتي بوجوه استحسانية، وإنما الآن العرف ماذا يفهم من هذه الكلمة؟ رتب المختصر على كذا وكذا، يعني رتبه مشتملا على كذا وكذا. الوجه الذي التأويل الذي نأتي به لابد أن يكون منسجما مع الطبع العرفي ومع الفهم العرفي للكلام، وإلا أي إخلال بالفهم العرفي يكون ردا على هذا التأويل ورفضا له، وإلا يكون وجها استحسانيا محضا، ونحن لسنا على استعداد لأن نضيع أوقاتنا في أن نفهم الوجوه الاستحسانية التي يذكرها بعضهم. نعم، الوجه الذي يتطابق وينسجم مع الفهم العرفي هذا نأخذ به. فإذا رتب حملت معنى الترتيب، ولذلك قال رتب المختصرة، وضمنت معنى آخر وهو معنى الاشتمال، والاشتمال يتعدى بعلى. فلأنها حملت معنى الترتيب تعدت بنفسها كما تقول رتبت الخزانة، فرتب المختصرة، ولأنها ضمنت معنى اشتمل عديت بعلى كما أن اشتمل تتعدى بعلى. انتهى الكلام في المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه عرفنا أن المختصر الذي كتبه الخطيب القزويني رتب على أربعة عناوين رئيسية: المقدمة والفنون الثلاث. فما هو سر الانحصار في العناوين الأربعة؟ وهل الانحصار استقرائي محض أم أنه عقلي؟ ونقصد من الانحصار العقلي ما يكون نتيجة للقسمة المنطقية الثنائية المرددة بين النفي والإثبات، نتيجتها الحصر العقلي. وأما الحصر الاستقرائي ففي الحقيقة لا حصر، تسميته بالحصر يرحمكم الله من باب المسامحة، نحن استقرأنا فلم نجد غير ذلك. إذن في الحقيقة لا يوجد حصر، فإطلاق الأمر الموجود هو هذا. قيل وبينه المصنف إن الانحصار عقلي، والقسمة على الشكل التالي: أن المذكور في هذا الكتاب إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا، يعني من قبيل المطالب الأساسية التي تقصد أو لا. الذي لا هو المقدمة، فالمقدمة إذن مجموعة من المباحث التمهيدية المبادئ، وليست من المطالب التي تقصد لا للمؤلف ولا للدارس. وما يكون من قبيل المقاصد إما أن يكون الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد أو لا، ولا يوجد شق ثالث لحدنا، فالأول البيان وقسم النفي الآن نتحدث عنه. الذي لا يكون الغرض فيه للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، إما أن يكون الغرض منه هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي أو لا. الآن التعقيد المعنوي واللفظي نتركه الآن لأنه سيأتي الكلام فيه مفصلا، والمصنف لا غرض له هنا في الحديث عن التعقيد المعنوي. نأخذ هكذا أنه إما أن يكون الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي أو لا، فالأول البيان، والثاني البديع، وانتهى القسم. إلا أنه لا يخفى ما في عقلية هذا الحصر من منع. يعني أنت شوف كم خطوة اتبعنا حتى وصلنا إلى هذه القسمة. الخطوة الأولى إما أن يكون من قبيل المقاصد أو لا، وبهذه منطقية ثنائية سلمناها انتهينا منها. الآن الذي ليس، الذي هو من قبيل المقاصد، إما أنه يحترز به عن الخطأ في تأدية المراد أو لا، وهذه أيضا خطوة ثانية وانتهينا منها. هذه أسفرت عن ماذا؟ أنه صار لدينا مقدمة وصار لدينا علم معاني. الآن الخطوة الثالثة، إما أنه يحترز به عن التعقيد المعنوي أو لا، وهذا لحد الآن سليم لا غبار عليه. لكن النتيجة التي أخذتها من هذه الخطوة ما هي؟ أخذت نتيجتين: البيان والبديع. نقول البيان فهمناه لأنه ما يحترز به عن التعقيد المعنى، لكن هذه لا، التي لا يحترز بها عن التعقيد المعنوي، من الذي قال لك أنها لا تنقسم بدورها إلى قسمين فإلى قسمين فإلى قسمين؟ ميزة القسمة العقلية أنك تعرف عندما ينتهي الكلام لماذا انتهى الكلام، لأن العقل هكذا يفترض بالقسمة العقلية، لأن العقل لا يمكن له أن يفترض قسما آخر، فلذلك يقف لوحده، وإذا وقف العقل وقف اللسان. لكن في هذه القسمة لم يبين لنا لماذا وقفنا عند البديع، ومن الذي قال أن هذا لا منحصر في البديع؟ أفلا يمكن عقلا ويحتمل قويا أن يكون هناك فن آخر أو فنون أخرى؟ وبالتالي فإذا كان هذا هو الوجه الذي تقيمونه دليلا على الانحصار العقلي، فهذا الوجه كما يعبر في المطول عليه منع ظاهر، لأن العقل يجوز وجود قسم آخر، بخلاف مثلا الآن فلان إما موجودا أو لا، العقل لا يفرض قسما ثالثا، انتهى الكلام، انتهى التفكير وانتهى الكلام. فإذا كان هذا هو الدليل على دعوى الحصر العقلي فهذا الدليل واهن جدا. طبعا يجيب هناك في المطول، يجيب التفتازاني أنه يدفع بالاستقراء، يعني نحن قدر الإمكان، هو في الحقيقة لا يوجد حصر عقلي، في الحقيقة القسمة استقرائية، غاية الأمر نحن أردنا أن نرجعها إلى وجه فني حتى تكون منضبطة، فقدر الإمكان أتينا بقسمة حصرية، بقسمة عقلية حاصرة، دائرة بين النفي والإثبات، وإن كنا في نهاية المطاف نعترف بأن العقل لا يقف عند الأقسام المذكورة فيها. فإذا روح التقسيم هي الاستقراء، وأما صياغتها في قالب القسمة المنطقية الثنائية فإنما هو لأجل ضبطها، لأجل ضبط هذه الأقسام وتمييز والتفريق بين كل واحد منها والآخر، تفريق على أساس الغرض. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. بقيت نقطة واحدة فيها، أنه ليس المقصود من هذه المقدمة هو بيان الانحصار. دليل على ذلك بعد قليل يقول المصنف: ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة ناسب. لما انجر كلامه، فكلامه بالأصل ليس مستهدفا لذلك، وإنما انجر كلامه لبيان الانحصار، لأنه بعد يعني هذا في نهاية المقدمة، يعني متى؟ عندما يبحث عن البلاغة وعن الفصاحة، وأن البلاغة والفصاحة للمتكلم أو للكلام، في آخر المقدمة هناك الخطيب القزويني ينص على بيان الانحصار. الآن تعال نقرأ هذا المقدار. مقدمة أو مقدمة، وتأتي الوجوه فيها بعد قليل. رتب المختصر على مقدمة وثلاث فنون، وأيضا يأتي هذا غدا أتصور، أو غدا الدرس، يعني أنه هل تقرأ مقدمة أم تقرأ مقدمة بالكسر أو بالفتح، لأن المذكور فيه في المختصر إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا. طبعا من قبيل المقاصد وليست المقاصد. هذا يأتي في علم البيان، بيانه هذا له علاقة بأحد أقسام الكناية. المقصود هنا لماذا قال من قبيل المقاصد ولم يقل المقاصد؟ لأنه لا يريد أن يلتزم بأن يذكر المسائل الرئيسية وينتهي، هو سيتعرض لاستطرادات نافعة، سيتعرض لإشكالات، لأخذ ورد، لأسئلة وأجوبة، لاعتراضات على القزويني والسكاكي، فهذه أين تصنف؟ ليست هي المقصد من علم البلاغة كما لا يخفى، أن أرد على السكاكي هذا ليس من مقصودي أولا قبل أن أبدأ بالبلاغة، لكن من قبيل المقاصد، لماذا؟ لأهميتها ولأن المقاصد تجرنا إليها، لأن تحقيق المقصد يجرنا إلى هذه النكات. فلذلك أراد أن يكون الكلام شاملا للمقصد الأصلي وجميع توابعه وملحقاته، فعبر بهذا التعبير. إما أن يكون من قبيل المقاصد في هذا الفن أو لا.
شيخنا قول من قبيل المقاصد، ما يخرج المقاصد من قبيل المقاصد؟
لا، لأنه يعني هذا الآن كما لو قال لك شخص مثلك لا يبخل، فهل تكون أنت بخيلا؟ مثلك لا يبخل، أما أنت فتبخل. لا، هذا يعني هذا تعبير عرفي جاري، يعني مستعمل ودارج كثيرا. خب الثاني، يعني ثبوت الحكم لك بالأولوية، هذا هو المقصود. أنه إذا كان الذي من قبيله هكذا، إذا كان مثلك لا يدخل، فكيف بك أنت؟ خب الثاني المقدمة والأول ما يكون من قبيل المقاصد، إن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد فهو الفن الأول. هنا نلاحظ أنه يفرق ويميز بين العلوم الثلاثة على أساس الغرض. لماذا؟ لأن الموضوع بنظره واحد وهو الكلام العربي، والحيثية أيضا واحدة، والحيثية أيضا واحد. بعض الأحيان تمايز العلوم لا يكون بتمايز الموضوعات، لكن بتمايز الحيثية المأخوذة في الموضوع. لكن في هذه العلوم الثلاثة صادف أو صدف أنه الموضوع واحد والحيثية التي تحيث بها الموضوع واحدة، الكلام العربي من حيث أنه يوصل إلى تأدية فرع المعاني. بل وإن كان الغرض منه الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد، طبعا فرقنا بين، أو يوجد إشارة لمن يريد أن يراجع في كتاب ابن الناظم لما هو الفرق بين الغرض من النحو وبين الغرض من المعاني. لأن هناك يعبر ابن الناظم بأنه الغرض من النحو ما هو، أو الأحكام الإعرابية ما هي وظيفتها؟ وظيفتها أنها توصل إلى تأدية أصل المعاني. فهل أصل المعاني هناك والمعنى المراد شيء واحد؟ ذكرنا هناك أنه شيئان، وأنه رتبة الغرض النحوي متقدمة على رتبة الغرض البلاغي. الغرض البلاغي ينظر إلى المعنى مع ملاحظة مطابقة الكلام لمقتضى الحال أو خلوه من التعقيد المعنوي وما إلى ذلك. أما النحو فينظر إلى أن هذا الكلام هل أدى وظيفته أوصل المقصود، كائنا من كان السامع وكائنا من كان المخاطب. فهو الفن الأول، وإلا فإن كان الغرض منه الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثاني، وإلا لم يكن الغرض هو الاحتراز عن التعقيد المعنوي فهو الفن الثالث. طب هنا لم يعلق على هذه القسمة، لكن علق عليها في المطول. طب الآن ما رأيك في من رتب في من قال بأن المصنف رتب المختصر على عناوين خمسة بينها الخاتمة؟ يقول وجعل الخاتمة خارجة عن الفن الثالث ماذا؟ وهم. دليلك كما سنبين في محله إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه ما هي هذه العناوين الأربعة الرئيسية؟ قال يعني الخطيب القزويني مقدمة، ذكر مباحث المقدمة، وصل إلى الفن الأول، ماذا قال؟ ما قال فن أول أو علم هو علم المعاني، قال علم المعاني أو الفن الأول. ثم أنهى مباحث علم المعاني، وصل إلى مباحث علم البيان فقال الفن الثاني. ثم فرغ من ذلك فأتى إلى مباحث علم البديع فقال الفن الثالث. إذن هناك طريقتان في التعبير استخدمهما الخطيب القزويني. الطريقة الأولى استخدمها مع المقدمة فلم يقل المقدمة، بل أتى بها منكرة فقال مقدمة. هذا يدلك على أنه هذا الخطأ التحقيقي الذي وقع على الأقل في طبعتي أنا يوجد لدي المقدمة، هذا يعني خطأ شنيع، خطأ تحقيقي شنيع، أنه بعد السطرين المصنف يتحدث عن سبب تنكير المقدمة وأنت تذكرها هكذا المقدمة. فهذا على كل حال، فإذا الطريقة الأولى اتبعها مع المقدمة وذلك أنه نكرها، لكن عندما أتى إلى الفنون الثلاثة قال الفن الأول الفن الثاني الفن الثالث. الآن أنا لست مسؤولا، كان يمكن أن يأتي بأي لفظ آخر، لست مسؤولا أن أعينه له، ولكن لماذا هناك تعرف وهنا تنكر؟ فإذا هذه المسألة عن أي شيء نبحث فيها، أنه لماذا نكر المقدمة وعرف غيرها. أما تنكير المقدمة فلعدم المقتضي للتعريف، وأما تعريف الفنون الثلاثة فلوجود المقتضي وانتفاء المانع. توضيحه أن الأصل في الأسماء على ما قرر في محله هو التنكير، طبعا الآن يفترض لكل واحد منا أن يسأل لماذا الأصل هو التنكير، يعني لا ينبغي أن يؤخذ شيء أخذ المسلمات. إذا قرر في محله أن الأصل في الأسماء هو التنكير، وما دام الأصل هو التنكير فما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وبتعبير آخر فيكفي انتفاء مقتضي التعريف حتى يكون الاسم باقيا على تنكيره ما دام هو الأصل. هذا هو معنى الأصل، الأصل أنه بلا مؤونة زائدة بلا عناية زائدة هذا الاسم خلق نكرة يبقى نكرة لا يخرج ما دام التنكير هو الأصل. فإذا ينبغي أن نستغرب لماذا هو معرفة، ينبغي أن نستهجن خروجه عن الأصل، الحالة الطبيعية له أن يأتي على وفق أصله. ولا مقتضي للتعريف هنا، فإن المقدمة لم يتقدم ذكر لها سابقا لا تلويحا ولا تصريحا، ولا يوجد أفراد لها حتى نلحق بها آل الاستغراقية، ولا نريد الكلام في جنس المقدمة، لأنه يعني هذه هي يعني التعريف للتعريف، لماذا عندما نلحقها لا أحد ثلاثة معاني، إما العهد وإما الجنسية وإما الاستغراقية، ولا شيء منهم من هذه المعاني هنا بموجودة أو بمفيد. إذن لا مقتضي للتعريف ويحصل الغرض معها منكرة، يعني حال كونها منكرة، فلماذا نعدل عن الأصل فأبقاها لذلك على تنكير. وأما الفنون الثلاثة فإنه عرفها لوجود المقتضي للتعريف وانتفاء المانع، ذلك أنه الآن في هذه المقدمة لم يتحدث لنا عن الفن الأول وسماه المعاني، والفن الثاني وسماه البيان، والفن الثالث وسماه البديع، فلن يكون قد تقدم ذكر لها. وكما لا يخفى تقدم ذكرها بألفاظها، فيكون هذا مقتضيا للعهد الذكري. وبالتالي فيكون أيضا تعريفه إياها على وفق القاعدة، أنه متى نعرف؟ عندما يكون لدينا أحد أغراض التعريف الثلاثة التي ذكرناها، وواحد من الأغراض موجودة وهو تقدم ذكرها. واللغة العربية مبنية على الاختصار. صحيح أن التعريف الآن خارج عن الأصل وخلاف الأصل، لكنه واجب عند توفر شرائطه ووجود مقتضيه وانتفاء المانع منه. لماذا الآن مثلا ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، لا نقول فعصى فرعون رسولا، إنه يعني الفهم العرفي ما مبتني على أنه يربط الكلام اللاحق بالكلام السابق، وأيضا مبنية على اختصار، يعني أشبه بمثل الضمير مثلا، تقول رأيت رجلا ولا تقول وضربت رجلا، إذا كان المضروب هو نفس الشخص الذي رأيته، إنه تقول رأيت رجلا وضربته. وإن كان على خلاف التكنية وإن كانت على خلاف الأصل، لكنها واجبة عند توفر المقتضي والداعي لها. الآن نقرأ ولما انجر كلامه. هنا هذه النكتة التي أشرنا إليها، أنه بيان الانحصار ليس مقصودا أصليا له من المقدمة، لكن الكلام جر إليها. ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة، ناسب ذكرها أو ذكرها، ناسب ذكرها المقام، أو ناسب المقام ذكرها بطريق التعريف العهدي. لماذا؟ وبالتحديد قلنا العهد الذكري، بخلاف المقدمة فإنها لا مقتضي لإيرادها بلفظ المعرفة، لأن الغرض يتحقق منها منكرة، ولم يتقدم ذكر لها لا تلويحا ولا تلميحا ولا تصريحا. فإنها لا مقتضي لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام، والغرض يتحقق منها منكرة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. مسألة أخرى نذكر عنوانها الآن، غدا نتعرض لها إن شاء الله، والخلاف في أن تنوينها، أن هذا بعد الفراغ عن أنها نكرت، وصحيح تنكيرها، فلن نكرت، علامة النكرة ما هي؟ صحت من علاماتها الآن، مضطردة أو ليست مضطردة لا أعرف، أنه يلحق بها التنوين، فهذا التنوين الذي ألحق بها هل هو للتعظيم أو للتقليل؟ يأتي البحث فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.